بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله والإخوة مجددا، وما زلنا وإياكم في رحاب متن كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقفنا عند إيراد المصنف رحمه الله تعالى لثلاث آيات من سورة الأنعام، وهي قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآيات. ثم أورد رحمه الله تعالى أثرا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. أورد المصنف الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة هذه الآيات الثلاث، والتي اشتملت على عشر وصايا. هذه الآيات الثلاث اشتملت على عشر وصايا. وهذه السورة العظيمة، سورة الأنعام، بيّن الله فيها سبحانه وتعالى ما كان عليه أهل الجاهلية من خرافات شركية، ومن أخلاق ردية، ومن انتكاس الفطر وقسوة القلب ونحو ذلك. ولهذا أخرج البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس رضي الله عنه قال: من أراد، أو إذا سرك أن تنظر إلى جهل العرب، فاقرأ سورة الأنعام من الآية 30 بعد 100. هذه كلها بين الله فيها سبحانه وتعالى جهل العرب، وبين فيها الأحوال التي كانوا عليها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم كما قال: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، أما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. ثم قال سبحانه وتعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم، أو قال: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها لا تركب، وأنعام أيضا لا تؤكل للنساء، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. إذا كانت هذه الأنعام ميتة وماتت حتم أنفها فيجوز أكلها للنساء وللرجال. فقالوا: هذا حلال وهذا حرام، وهذا الزرع لله عز وجل، وهذا للأصنام، وهذا للأوثان ونحو ذلك. من أين لكم هذه التشريعات وهذا التحليل والتحريم؟ من تلقاء أنفسهم. ولهذا يقولون بعض أحيانا يجعلون المزرعة، يقولون: هذا النصف لله، إذا خرج فهو لله عز وجل، وهذا النصف الآخر للأوثان، إذا خرج فهو للأوثان. أحيانا يخرج ما للأوثان ولا يخرج ما لله، يقولون: الله جل وعلا غني لا يريد، وإذا خرج الذي لله عز وجل أخذوه وأعطوه للأوثان، قالوا: الله غني. هذا كله من قبح تصرفاتهم وخرافاتهم الشركية. ولهذا صدق ابن عباس رضي الله عنه عندما قال: من أراد أن ينظر إلى جهل العرب فليقرأ من الآية 30 بعد 100 من سورة الأنعام. ولهذا جاءت الوصية، هذه الوصايا العشر، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الخرافات وهذا الفساد الاجتماعي والأخلاقي وقسوة القلب وانتكاس الفطر ونحو ذلك. قال سبحانه وتعالى: قل تعالوا، قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين ساووا غير الله عز وجل بالله، ساووا الأصنام والأحجار والأشجار بالله سبحانه وتعالى، قل لهم واتلوا عليهم ما حرم ربكم حقيقة، لا ما حرمتم أنتم من تلقاء أنفسكم وما أملت عليه عقولكم. قل تعالوا، وكلمة تعالوا هذه كلمة كانت خاصة ثم أصبحت عامة. الأصل في كلمة تعال أن الإنسان يكون في مكان عال، فكان بعض العرب إذا أراد أن يخبر بأمر جلل صعد أو صعد إلى مكان مرتفع لينادي تعالوا، ليخبر بأمر مهم. فهذا الذي يكون مرتفعا على الكثبان أو على صخرة أو على شيء مرتفع يقول لمن في الأسفل تعال، أي ارتفع إلي واسمع ما أخبرك به. ثم أصبحت عامة في النداء جميعا، سواء كان عاليا أو نازلا أو مساويا له. وهنا العلو مناسب لهذه الوصايا العشر، كأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل لهم تعالوا، أنت يا محمد في العلو وهؤلاء في حضيض الشرك وفي مستنقع الجهل والضلال والتقليد والهوى قسوة القلب، ارتفعوا واتركوا هذا السفل من الشرك والبدع والضلالات والانحرافات والفواحش وقتل الأولاد وسفك الدماء، اخرجوا من هذا المستنقع الآسن إلى قمم العلم والهدى والرشد والعقل والحكمة والرحمة ونحو ذلك. فتعالوا هنا مناسبة أن يخرج الإنسان عافر الله وإياكم من حضيض الشرك والبدع والضلالات والانحرافات إلى علو وقمم العلم والهدى والنور والرشاد. وهذا الخطاب عام لكل الناس وخاص بالمشركين الذين ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من أخبارهم، الذين حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله سبحانه وتعالى. قل تعالوا أتلوا، التلاوة أصلها الإتباع، ولهذا يقال يتلو القرآن. لماذا؟ لأنه يتبع الآية بعد الآية. الإتباع هو التلاوة، جاء فلان يليه فلان أي تبع له. ولهذا يقال عن تلاوة القرآن بأنها تلاوة. لماذا؟ لأنه يقرأ الآية ثم يقرأ الآية ثم الآية حتى يختم السورة أو حتى يقرأ ما كتب الله له. ويخبر سبحانه وتعالى أو يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتلو، أي أن يقرأ وأن يخبر هؤلاء الناس، لأن التلاوة هي الإتباع وهي الإخبار والرواية، كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فإن الشياطين هم الذين علموا الناس السحر ورووه لهم، تبعوا أي رووا السحر الذي تعلموه فتنة للناس عافر الله وإياكم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، التحريم في اللغة هو المنع والتشديد، شيء حرام أي شيء ممنوع. أما في اصطلاح الشرع ما طلب الشارع تركه على وجه الإلزام والتشديد، أن يطلب منك ربنا سبحانه وتعالى أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام أن تكف وتمتنع عن أمر، هذا هو المحرم، على وجه الإلزام والتشديد في ذلك، هذا هو المحرم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، قال ربكم ولم يقل قل تعالوا أتلوا ما حرم الله عليكم. لماذا؟ هذا جيد، ها؟ لماذا قال ربكم ولم يقل الله؟ قريب جدا لكنك آشف. هم لا ينكرون الربوبية ويقولون أيضا بالألوهية لأنهم يشركون، يعني يقولون هذا لله وهذا لشركائهم. لكن هنا أحسنت، هو التشريع، ربكم الرب هو المالك المتصرف المربي المربي جميع العالمين بنعمته، صحيح، وهو الذي له الحق في التشريع والتحليل والتحريم. ولهذا عندما سئل الشيخان الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين عن توحيد الحاكمية قال هو يتعلق بماذا؟ له وجه من توحيد الربوبية وله وجه من توحيد الألوهية، أي أن الله عز وجل هو الذي يحكم وهو الذي يحلل وهو الذي يحرم، هذا حق الربوبية. فإذا حرم العبد نعم وأحل العبد ما أحله الله وحرم ما حرمه الله فقد تعبد لله عز وجل بالألوهية. وهنا الربوبية لأن الله سبحانه وتعالى هو المربي وهو المالك، والمالك والسيد يأمر عبيده بما يشاء وينهاهم عما يشاء، له الملك المطلق وله الحق في التشريع المطلق سبحانه وتعالى، وليس للعبد أن يحلل ويحرم من تلقاء نفسه. فالإنسان لا يجوز له أن يحرم ما أحل الله أو أن يحل ما حرمه الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا حق الربوبية، الله عز وجل هو الذي يشرع، هو الذي يقول هذا حلال وهذا حرام، هذا هو الذي حرمه ربنا سبحانه وتعالى حقا، لا ما حرمتموه أنتم أيها المشركون من هذه الأنعام والحروث والميتة ونحو ذلك، إنما الذي يحلل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى. ألا تشركوا به شيئا، هذا هو المحرم الأول، وهذه هي الوصية الأولى، وهذا هو الشاهد من إرادة المصنف رحمه الله تعالى لهذه الآيات. أول نهي من هذه الوصايا النهي عن الشرك، ألا تشركوا به شيئا. لماذا بدأ بالشرك؟ لأنه أصل كل بلية وباب كل فساد. فإذا فسد أو فسدت عقيدة الإنسان فلا تسأل عن ذلك، فلا تسأل عن أخلاقه وأفعاله بعد ذلك. إذا كانت أخلاقه فاسدة مع رب العباد، الله عز وجل يخلق وهذا يعبد غيره، فكيف سيؤدي حقوق الناس إن كان مفرطا في حق الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى من حديث معاذ بن جبل، تدري ما حق الله على العباد، هذا مفرط في حق الله سبحانه وتعالى. فإذا فرط في حق الله سبحانه وتعالى وصرف العبادة لغير الله عز وجل أو صرف العبادة له ولغيره، إن هذا أعظم باب للشر فتحه في حياته. والشرك هو كما عرفناه في الدرس الماضي، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هو التسوية، أي تسوية في الألوهية أو في الربوبية أو في الأسماء والصفات فهذا شرك بالله عز وجل. كما ذكرنا لكم أيضا أنه يقع الشرك حتى في التعطيل، أن الإنسان إذا عطل الرب سبحانه وتعالى فلا بد أن يفزع لغيره، لا بد، الإنسان مضطر لهذا، مضطر الإنسان، كما أن الإنسان يضطر إلى الأكل الشرب والتنفس والأنس بالناس، هو مفطور على هذا، أيضا هو مفطور على العبادة. ولهذا لا تتعجب أخي المبارك عندما ترى من يعبد البقر، من يعبد الشجر، من يعبد الأصنام، من يعبد الفئران. لماذا؟ هو عنده فطرة، هو عنده فطرة التأله والعبادة. قد لا يكون عنده، يعني يعلم أن هذه لا تضر ولا تنفع، وإنما تقليد الآباء، تقليد الآباء، وأيضا لإشباع رغبة التأله. الإنسان لا بد أن يعبد، سواء أشرك أو عبد الله عز وجل أو عطل الله سبحانه وتعالى. فإذا عطل الله سبحانه وتعالى سيفزع لغيره، هو فقير، الإنسان فقير دائما وأبدا، فلا بد أن يفزع لغير الله عز وجل إذا عدل عن عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذه هي التسوية، أن تسوي رب العالمين سبحانه وتعالى بغيره. و هنا نهي عن ماذا؟ ألا تشركوا به شيئا. هنا دلالة الاقتضاء. ما معنى دلالة الاقتضاء؟ دلالة الاقتضاء هي دلالة لم يعني ينص عليها في اللفظ أو في الدليل، إنما الضرورة تستلزمها. ما معنى هذا الكلام؟ الآن ربنا سبحانه وتعالى يقول ألا تشركوا به شيئا، هل أمر بالتوحيد هنا في اللفظ؟ هنا نهي عن الشرك، هل أمر بالتوحيد؟ إنما الدليل يقتضي أن يأمر بالتوحيد، لأنه إذا نهى عن الشرك يستدعي هذا طلب التوحيد. وإذا أمر الله سبحانه وتعالى بالتوحيد واعبدوا الله ولا واعبدوا الله بدون ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله، ماذا يلزم منه؟ أن نعبده وأن لا نشرك به غيره. هذه تسمى دلالة الاقتضاء عند الأصوليين، أي أن النص لم يصرح باللفظ بالحروف بالنص، لم يقل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بل وحدوا، لم يقل هكذا، وإنما دلالة اللفظ تقتضي وتستدعي هذا المعنى، أي أن هذا المعنى لا ينفك عن هذا اللفظ وإن لم ينص النص عليه. واضح؟ واضحة؟ طيب، ألا تشركوا به شيئا، هنا نكرة في سياق النهي، ألا أصلها أن لا، لا تشرك، هنا نهي وهذه نكرة. وكما ذكرنا في الدرس الماضي أن النكرة إذا جاءت في سياق النهي أو النفي أو الشر فإنها تعم كل شيء، كل عبادة تصرف لغير الله جل وعز فهي باطلة وهي شرك، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشان، بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني. لو أن إنسانا عبد العرش باطل، لو عبد ما تحت التراب باطل. وهنا قال شيئا، أي شيء، عظيما كان أو حقيرا، جليلا كان أو دنيئا، ملكا مقرب، نبيا مرسل، صالح ولي، شقي فاجر، كل شيء. وهذا الدليل أو هذه اللفظة شيئا تبطل مزاعم من يزعم أن الشرك لا يكون إلا بعبادة الأصنام، لأنهم يقولون الشرك هو عبادة الأصنام فقط، أن تسجد لبوذا، تسجد لمهاويرا، أن تسجد إلى كريشنا، تسجد لهذه الأصنام التي انتشرت عافر الله وإياكم في أصقاع الأرض، أن تسجد لهذا الصنم فهذا هو الشرك، أما غير ذلك عبادة الأنبياء الصالحين، الاستغاثة بهم، الاستعانة بهم ونحو ذلك لا يعد شركا. فالشرك بارك الله فيكم متعلق بالفعل لا بذات المشرك به، أن الإنسان قد يعبد عرشا قد يعبد شجرة لا فرق، المعول عليه هي العبادة. أين صرفت؟ هل هي لله؟ توحيد. صرفت لغيره؟ شرك، بغض النظر وعدم الالتفات إلى المعبود، كما ذكرنا لكم كان جليلا كالأنبياء والرسل والملائكة، أو كان حقيرا كالفسقة والفجرة أو فأرا أو بقرة أو نحو ذلك، هذه كلها أمور لا عبرة بها، وكله يسمى شركا لأنه عبد شيئا غير الله سبحانه وتعالى. هذه هي الوصية الأولى، وهي النهي عن الشرك التي تستدعي ماذا؟ التوحيد، أي لا تشركوا بالله عز وجل بل وحدوه وأفردوه بالعبادة. قالوا بالوالدين إحسانا، هذه هي الوصية الثانية، وهي اللبنة الأولى لبناء المجتمع. فالله سبحانه وتعالى دائما ما يقرن بين حقه سبحانه وتعالى وحق الوالدين. لماذا؟ لأن الله عز وجل يريد أن يوصينا بشكر المنعم، المنعم لا بد أن يشكر، فالله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا وأمدنا بالنعم والأرزاق والهداية والملبس والمأكل والمشرب ونحو ذلك. فهذه نعم تستلزم الشكر. ما هو الشكر؟ أن تعبد الله عز وجل وأن لا تشرك به شيئا. وكذلك الوالدان، فإنهما السبب في وجود الولد، وعندما يوجد يسعيان في طلب الرزق له وكسوته وتغذيته وإشباعه، بل وإضحاكه وممازحته، وكل ما يدخل في قلبه السرور والفرح يفعلانه له. فهؤلاء يجب أن يشكرا. كيف يشكرا؟ بالإحسان. هذا هو شكر الوالدين، أن يشكرا بالإحسان لهما. قد ذكرنا في الدرس الماضي أن الله عز وجل أتى بحرف الجر ماذا؟ الباء، دون إلى ودون اللام، ولم يقل وإلى الوالدين إحسانا، ولم يقل وللوالدين إحسانا، قال وبالوالدين إحسانا، مع أن حرف الجر اللام وإلى يفيد المعنى أن يصل الإحسان إليهما، لكن هنا معنى زائد، لأن الباء من معانيها الإلصاق، أي أن تلصق الإحسان بهما إلصاقا، لا إحسانا تارة وتارة لا تحسن، لا، إنما تحسن إليهما دائما دائما وأبدا. قال أيضا سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. هذه هي الوصية الثالثة بعد أن أوصى سبحانه وتعالى بالأصول، أوصى بالفروع، ولم يقل أحسنوا لأبنائكم، ولم يقل أو لم يأمر بالعطف والرحمة للأولاد، إنما نهى فقط عن القتل. لماذا؟ أحسنت، بارك الله فيك. الفطرة لا يمكن، لا تجد أب أو أم لا تميل نفوسهم وفطرهم إلى محبة هذا الولد مطلقا، لا يمكن، إلا رجل شاذ قد نزع الله سبحانه وتعالى من قلبه الرحمة، والشاذ لا حكم له. إنما الغالب على البشر سواء كان مسلم أو غير مسلم أنه يرحم ابنه ويعطف عليه ويخاف عليه ويفعل كل ما بوسعه حتى يسعده ويفرحه ويدخل السرور في قلبه، ولهذا لم يحتاج إلى تنبيه، وإنما نبه على خلل وانتكاس في الفطر وارتكاس في العقول عند هؤلاء المشركين، فقال ولا تقتلوا أولادكم، كانوا يقتلون الأولاد الذكور والإناث، ولهذا عبر سبحانه وتعالى بالأولاد. فإذا أطلق الولد في نصوص الكتاب والسنة فالمراد به الذكر والأنثى، كما قال سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالذكر والأنثى كلاهما ولد لأنه مولود. فكانوا في الجاهلية عافر الله وإياكم يقتلون الأولاد خشية الافتقار، ويقتلون البنات خشية العار، كل هذا من الجهل. هذه نعم عظيمة، الإنسان يتشفق إلى أن يرزق بولد، وهذا يقتل ولده عافر الله وإياكم. ولهذا يذكر أن بعضا من أهل الجاهلية عندما كبرت ابنته قليلا 4 سنوات أو 5 سنوات ذهب بها إلى أين؟ لكي يئدها إذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فيقول هذا الرجل بعد أن أسلم أنه عندما كان يحفر هذه الحفرة لكي يضع هذه الطفلة البريئة في هذه الحفرة أتى بعض أو شيء من التراب والغبار على لحيته، فكأنها رفعت يدها من الحفرة تنفض الغبار عن لحية والدها رحمة به وهو يئدها. انظر إلى انتكاس الفطر، ولا يعني دبت الرحمة في قلبه ولا تغلغلت إلى صدره أبدا مطلقا، إنما أكمل عليها ودفنها وأدها عافر الله وإياكم. انظر إلى الشرك كيف يؤدي إلى قسوة القلب. ولهذا قلنا لكم في بداية هذا اللقاء أن الشرك هو بوابة كل الفتن، هو الذي يقسي القلب، هو الذي يؤدي إلى الشرور ونحو ذلك. ولذا كان الاهتمام بالعقيدة من أوجب الواجبات، من أوجب الواجبات. بين الله سبحانه وتعالى سبب القتل، قالوا من إملاق، والإملاق هو الفقر الإفلاس. أملق فلان أي أفلسه ولا يوجد عنده شيء ألبته، فهؤلاء عفى الله وإياكم يقتلون الولد. لماذا؟ يقولون نخشى من الفقر، هذا إذا كبر كيف نطعمه، كيف نلبسه ونحو ذلك. فأبطل الله سبحانه وتعالى هذا الوهم، أبطل سبحانه وتعالى هذا الوهم وتوجه إلى هذا الهدف الرئيس الذي بنوا عليه هذه الأفعال المشينة، وهي قتل الولد، بأن الله سبحانه وتعالى قال نحن نرزقهم وإياكم، رزقهم علينا ورزقكم كذلك علينا. فالله سبحانه وتعالى قد تكفل بالرزق، الرزق من خصائص الربوبية، ولهذا يرزق سبحانه وتعالى كل دابة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يرزق سبحانه وتعالى المسلم والكافر، البر والفاجر، الحيوانات والطيور والإنس والجن، كل هؤلاء رزقهم على الله سبحانه وتعالى وليس على آبائهم، إنما آباؤهم سبب في جلب الرزق الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لهم. وهذا الفعل القبيح المشين إنما هو من الشيطان، كما قال سبحانه وتعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. يقول مجاهد شركاؤهم أي شياطينهم أو شياطينهم، هؤلاء هم الذين لبسوا عليهم هذا الأمر ولبسوا عليهم هذا الدين، فأمروهم بقتل أولادهم، كما قال سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر، عندما يولد الولد يأتي الشيطان كيف ترزقه، كيف تفعل، كيف كذا وكيف كذا. وهذه الشبهة أو هذه الوسوسة ورثها المنصرون، فأصبح بعضهم يقول بدلا أن نغوي المسلمين نمنع أصلا وجود المسلمين، بدل أن نذهب ونترك ديارنا ونذهب إلى في أدغال إفريقيا ونشتغل بالتنصير أو إضلال المسلمين، نمنع المسلمين أصلا ونأتي بأشياء متطورة بأن نمنع، نقول ولد اثنان يكفي، كما يقال نظام غربي أو نظام متطور أن الإنسان ماذا يبقى على ولد ولدين ثلاثة فقط ولا يكثر من هذا، يسمى تطور ويسمى كذا، مع أن كثرة الأولاد هي التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال تزوجوا الودود الولود، فإن هذا خير عظيم، بل أن كثرة الناس هو الجالب للأرزاق، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعمل كل شيء، فالله عز وجل جعل لكل إنسان طبائع، هذا يكون أميرا وهذا يكون وزيرا وهذا يكون عسكريا وهذا يكون معلما وهذا يكون طالب علم وهذا يكون حلاقا وهذا يكون سباكا، كل هذا محتاج إلى هذا، كل إنسان مسخر للآخر. فكثرة الناس كما يقول حتى في الدراسات الأوروبية أن كثرة الناس هذا مفيد جدا، هو الجالب للأرزاق، المحرك للسوق، يقولون هو المحرك للسوق. ولهذا يقولون لا ينبغي، أو بعض الضالين من المنصرين، لا ينبغي تكثير المسلمين أو تكثير حتى غير المسلمين، أن هذا يؤدي إلى الانفجار السكاني ونحو ذلك من الخزعبلات. ولهذا تكفل الله سبحانه وتعالى بالرزق، الرزق ليس على الوالد، الوالد سبب، وهذا المولود وهذا الطفل وهذا الولد كتب رزقه وعمله وشقي أو سعيد وهو في بطن أمه. ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى أنه جاءه رجل يشكو لإبراهيم كثرة العيال، أنا عندي عيال كذا وكذا كثيرون ونحو هذا، كأنه يشكي الفاقة والفقر، فقاله إبراهيم ابعث إلي من ليس رزقه على الله، أولادك هؤلاء كم 20 الذين رزقهم ليس على الله عز وجل، ابعثهم لي أنا أتكفل بهم، فسكت الرجل. لماذا سكت؟ لأنه يعرف أن كل هؤلاء رزقهم على الله سبحانه وتعالى، ولكن القلب قد يغفل. ولهذا يحتاج الإنسان إلى تجديد إيمانه حتى في الربوبية، حتى في باب الرزق، أن الإنسان يخاف ويخشى، وهذا من ثمار الإيمان بالربوبية، أن الإنسان يعلم أن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، وأن الرزق بيده سبحانه وتعالى. إذا علم هذا وتيقن هذا وزاد إيمانه بهذا لا يلتفت إلى فقره، ويعلم أن الرزق قد كتب وأنه سيساق إليه، وإنما عليه أن يبذل الأسباب فقط. قال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه الوصية الرابعة من هذه الوصايا العشر، وهذه الوصية تشير إلى ضرورة من الضروريات الخمس والمقاصد الشرعية التي اتفقت عليها جميع الشرائع، وهي حفظ العرض. فالفواحش، وقبل ذلك قال لا تقربوا، ولم يقل لا تفعلوا، قال لا تقربوا سدا للذريعة، أي لا تقترب من هذه الفواحش ولا تقترب من أسبابها، لأن القرب منها سيجذبك، كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ولهذا الإنسان لا يعرض نفسه للفتن ويتكئ ويعتمد على إيمانه ونحو ذلك، إنما يفر من أبواب الفتن الشهوانية والشبهاتية فراره من الأسد، فالسلامة لا يعدلها شيء. لهذا قال سبحانه وتعالى ولا تقربوا، أي لا تقترب منه. لا يقول أنا أنظر، إيماني قوي، أنا أسمع، إيماني قوي، أنا ألمس، إيماني قوي، أو نحو ذلك. إنما الشيطان يستزل الإنسان خطوة خطوة حتى يؤدي به إلى مقارفة ومواقعة هذه الفواحش، عافانا الله وإياكم. قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش كل ما زاد على حده وكان مستقبحا ومكروها، تفحش أي زاد. ولا يقال في الشيء أنه تفحش إلا إذا زاد وكان يكره، أي أنه مكروه عند نطقه وعند إطلاقه وعند ذكره، يقال أنه مستكره ومستقبح عند الناس، هذه كلها الفواحش. ودائما تأتي الفاحشة بالزنا، كما قال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا، دائما ما يعبر عن الزنا. ولهذا تجد كثيرا من أهل التفسير ذكروا الفواحش هنا أنها الزنا، وهي عامة، لكن أول ما يدخل في هذه الفواحش عفر الله وإياكم الزنا. ولهذا جاء في الصحيح، صحيح البخاري، من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن عبادة أو أن سعد بن عبادة بن الأنصار رضي الله عنه قال لو أني وجدت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. غير مصفح يعني أنه يضرب هذا الرجل بحد السيف لا بعرضه. قال ابن حجر وفي رواية مصفح، أي صفة للسيف، لأنه يضرب هذا الرجل بحد السيف لا بعرضه، أنه يضربه حتى يقتله أو يقطع عضوا من أعضائه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه، والله عز وجل أغير مني. ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. متى ذكر هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ عندما جاء ذكر الزنا، قال ولذلك حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر أمام الناس أو ما استخفى خفية، ما ظهر أمام الناس، هذا هو المجاهر عافر الله وإياكم بالفاحشة، الذي يزني أمام الناس، يفعل أو يعمل عمل قوم لوط أجلكم الله والملائكة أمام الناس، أو يشرب الخمر أمام الناس، أو يفعل كل ما هو منكر ومستقبح ومستكره أمام الناس، ويفعل هذا أيضا متخفيا، هذا كله عام يشمله هذا، وأيضا يشمل ما ظهر أي في البدن كالقول أو الفعل أو ما بطن في القلب، هذه كلها فواحش، مثل الفواحش الباطنية كالكبر والحسد والغل ونحو ذلك، هذا كله من الفواحش التي تستقبح عند الناس. الناس يستقبحون الحقد والحسد ونحو هذا. قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه هي الوصية الخامسة، وهذه الوصية أرست قاعدة حفظ الدماء. وحفظ الدماء جاءت الشريعة مشددة على هذا الباب جدا، لأن الأصل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما أذكر ظنه في الاستقامة أو في اقتضاء الصراط المستقيم، أنه قال: أصل البلايا الشرك والقتل. لماذا؟ لأن الشرك إخراج من الدين، والقتل إخراج من الدنيا. الإنسان ليس له إلا الدين والدنيا، فإذا أشرك خرج من الدين، وإذا قتل خرج من الدنيا. هذا من أعظم الفساد، أعظم الفساد الشرك بالله عز وجل والقتل، ولهذا جعل من الكبائر، بل من أكبر الكبائر عافانا الله وإياكم. فالشريعة الإسلامية جاءت لعصمة دماء المسلمين إلا ما استثني. الأصل في دم المسلم أنه معصوم إلا ما استثني كالثيب الزاني والمرتد عافانا الله وإياكم، أو القاتل الذي قتل نفسا بغير حق، تعدى وقتل نفسا مسلمة، فإنه يقتل إذا أراد الأولياء ذلك. والأصل في الكافر أنه مهدور الدم إلا ما استثني كالذمي والمستأمن والمعاهد. الذمي هو الذي بينه وبين المسلمين عهد، بماذا؟ في أن يبقى في بلاد المسلمين ويدفع الجزية. والمعاهد هو الكافر الحربي، ولكن بيننا وبينه عهد ألا نقاتله ولا يقاتلنا، وهذا كثير في هذا العصر. المعاهدات الدولية بعدم الحرب هذا جائز، كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، أن لا يقاتل المسلمون المشركين 10 سنين. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا حد له، يجوز أكثر من 10 سنوات. فهذا هو المعاهد، لا يقتل ولا يجوز قتله، وهذا من قتل النفس بغير الحق كما حرم الله سبحانه وتعالى ذلك. وأيضا المستأمن هذا ليس له عهد وليس له ذمة، ولكنه حربي دخل البلاد الإسلامية، حربي دخل البلاد الإسلامية. ومن المواثيق التي أو هذا الأمان أنه يعطى إقامة أو يدخل بفيزا، هذا هو معنى الفيزا ومعنى التأشيرة ومعنى الدخول في هذا البلد للإنسان الكافر. فهو دخل إلى البلد وأعطي هذه الفيزا أو هذه التأشيرة أو هذه الإقامة بالدلالة على أنه يحفظ دمه، فلا يجوز قتله. ولهذا جاءت الشريعة بارك الله فيكم في التغليظ جدا على الدماء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وهذا لا يعارض الحديث الآخر الذي فيه أنه أول ما يحاسب عنه العبد الصلاة. يقول الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح لرياض الصالحين قال: أول ما يحاسب عليه العبد من حق الله عز وجل الصلاة، وأول ما يحاسب عليه العبد من حق المخلوقين الدماء. فلا تعارض بينهما، هذا حق الله عز وجل وهو الصلاة عمود الإسلام وثاني الأركان، وهذه الدماء هي حق المخلوقين. إلا بالحق. ما هو الحق؟ أن تقتل ما أمر الشرع بقتله، هذا هو الحق. الحق هو ما ثبت في الشرع بقتله، كما ذكرنا لكم الثيب الزاني والقاتل فإنه يقتل، والمرتد عن دينه ونحو ذلك. فالأصل عدم القتل إلا ما دل الدليل عليه. وعندما تتأمل بارك الله فيك تجد أن الشريعة دائما حتى في غير المسلمين تغلق الباب في باب تغلق الذرائع وتسد الذرائع في هذا الباب، فتجد أنها لا تأمر حتى بقتل الكفار إلا في أضيق الأمور. فالإنسان أو المسلمون عندما يجاهدون في سبيل الله ماذا يريدون؟ إنما شرع الجهاد لكي تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا، إذن للدعوة، إذن هي وسيلة من وسائل الدعوة. فإذا قبل هذا المشرك الحمد لله، لم يقبل يدفع الجزية، قال لا أريد أن أسلم ولا أريد أن أدفع الجزية ولا أريد منكم أن تدعوا إلى الله عز وجل، فهنا يقتل. انظر إلى أضيق الأمور. ولذا لماذا سمي ذميا؟ أنه يبقى على دينه، يهوديا نصرانيا مجوسيا على الصحيح ونحو ذلك، يبقى على دينه. إذا بقي على دينه يدفع الجزية، وهذه الجزية ليست ضريبة، إنما تدفع لأنه يستعمل مرافق المسلمين، المسلمون يحمونه إذا جاء غازيا إلى هذه البلاد، لأنه بعضهم لا يستطيع أن يحمل السلاح لا أن يدخل في الجيش أو نحو هذا. فالمسلم يحمي هذه البلاد الإسلامية الذي يكون فيها هذا المشرك أو هذا الكتابي فيها، فهذا هو هذه الجزية. لكن إنسان كان معاندا لله ولرسوله ويقول لا أدفع الجزية ولا أسمح لكم بالتقدم في الدعوة، فهذا يقتل، لأنه عنصر فاسد يريد أن يسد كالحجر بارك الله فيك. الحجر عندما يسد مجرى المياه في المزرعة ألا يرمى حتى يصل الماء إلى الأشجار وإلى العروق ونحو ذلك؟ هكذا تزيل هذا الشيء الذي يسد وصول الماء إلى الزروع ونحو ذلك. قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلكم الذي تقدم ذكره، هذه الخمس وصايا: عدم الإشراك، بر الوالدين، عدم قتل الأولاد، عدم قتل النفس، وعدم قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال وصاكم به أي أمركم وأوجبه عليكم. وذكر الله سبحانه وتعالى الوصية دون الأمر، ولم يقل ذلكم ما أمركم به، ذلكم ما أوجبه عليكم، مع أن هذا هو المعنى، لكن أتى بلفظ الوصية أن فيها الرحمة والرأفة، وهذه الكلمة تخالط القلب فيقبل القلب المنغلق الذي فعل هذه الأفاعيل من الشرك وقتل ولدي وعقوق الوالدين وارتكاب الفواحش ونحو هذا. قال لعلكم تعقلون. لعلكم هنا تعليلية، أي لكي، هذه الوصية لماذا؟ لكي تعقلوا. هذه الوصايا الخمسة تأملها، لا يمكن أن يفعلها عاقل. كيف تقر أن الله عز وجل خلقك ثم تصرف العبادة لغيره؟ كيف لعقلك أن يملي عليك أن تقف أمام شجر أو حجر أو بشر ضعيف فقير لله عز وجل وتقول مدد أو أغثني أو أو أو؟ كلها تدل على سفه في العقل. وكذلك كيف تقتل أو عفوا كيف تعق والداك؟ لا يمكن، هذا لا يكون إلا من رجل. ولذا تجد هذا العقوق بارك الله فيكم أكثر ما يكون في من؟ في من يتعاطى المخدرات. صحيح، تسمعون بين حين وآخر فلان قتل والده قتل والدته ونحو هذا. القتل من أشد من أعظم وأقبح أنواع العقوق. متى كان هذا؟ بعد أن فقد عقله، بعد أن فقد عقله. كذلك قتل الولد هذا ظاهر، وارتكاب هذه الفواحش لا يفعلها عاقل، لا بد أن يكون في عقله إما خلل وإما اعترى عقله شيء من الغفلة فوقع في هذه الفواحش، أو أن يقتل النفس بغير حق. ولهذا بارك الله فيكم تجد هذه الخصال أكثرها في الخوارج كما ذكرت لكم قبل قليل. يعني الناس ولا سيما الآن في عصر الانفتاح المعرفي بالإنترنت كل شيء ينقل. عندما ينقل بعض الناس أو بعض الأخبار والصحف ووسائل الإعلام الحديثة قتل رجل لأمه أو ابنته أو أبيه أو أخيه أو نحو ذلك، أول ما يتبادر للذهن ماذا يقول؟ لا، ربما أنه تحت تأثير المخدر. فإذا قيل فلان تعاطى المخدرات ثم قتل أباه، قد لا يستغرب الإنسان كثيرا، لكن إنسان لم يتعاطى شيئا من هذه المخدرات أو المفترات، لكنه تعاطى مخدرا فكريا خارجيا، ولذا تجده يقتل أباه، يقتل أمه، يقتل ابنه، ولا حرج في ذلك ولا غضاوة في هذا عنده. لماذا؟ لأنه عقله غطي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: سفهاء أحلام. سفهاء، العقل ليس برشيد، والأحلام العقول، عندهم سفه في عقولهم. ولهذا تجد أكثر ما يقع قتل الأب والأم من تلك الطائفة، عافانا الله وإياكم. قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. هذه هي الوصية السادسة، والتي فيها بيان رفعة الشريعة في بيان التكافل الاجتماعي، وهذا رد على من يزعم أن الشريعة لم تأتي إلا بحق الله عز وجل، وهو عظيم أيضا، ولكنها أتت بجميع هذه الجوانب، حتى في هذا اليتيم الذي فقد أباه. فإن الأب هو الحاني، هو المربي، هو الكافل لهذا الطفل، فإذا مات وما زال هذا الصبي صغيرا فإنه يجد في نفسه فقرا، يحتاج إلى من يسد هذا الفقر. ولهذا جاءت الوصية باليتيم، واليتيم هو من الإنسان من فقد أباه قبل البلوغ، الذي فقد أباه قبل البلوغ يسمى يتيما، أما من البهائم فمن فقد أمه فهو يتيم. لماذا؟ لأن القائم على الابن أو على الولد عفوا هو الأب، هو الذي يذهب ويجلب الأرزاق وعليه نفقة الولد. أما في البهائم فإن الذي يتكفل بجلب الأرزاق هي الأم، ولهذا كان من الحيوانات والطيور من فقد أمه يسمى يتيما، أما من الإنسان فمن فقد أباه. هذا المال يحفظ ويحجر عليه كما قال الشيخ السعدي: ولا تقربوا مال اليتيم. لماذا؟ هو محجور على هذا المال، المال يحجر عليه، نعم ينمى لكن لا يتصرف به بما ينقصه ويتلفه، فيحجر عليه إلى متى؟ إلى أن يبلغ أشده، وهو البلوغ، ويرتفع عنه السفه وعدم حسن التصرف، فيدفع إليه هذا المال. ثم قال سبحانه وتعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. هذه الوصية السابعة، وهذه أيضا الوصية تشير إلى أيضا إحدى الضروريات الخمس، وهي حفظ المال، حفظ المال. فنهى أو أمر سبحانه وتعالى بإتمام المكيال والميزان. الكيل هو ما يعرف مقداره من جهة الحجم، ما يعرف مقداره من جهة الحجم. الميزان، الوزن، ما يعرف مقداره من جهة الثقل. هذا هو الفرق بينهما، الفرق بين المكيل والموزون. المكيل هو ما يعرف مقداره من جهة الحجم، كبير أو صغير. أما الوزن ما يعرف مقداره من جهة الثقل والخفة ونحو ذلك. أمر الله عز وجل بعدم الزيادة والنقصان في المكيل، ثم قال بعد ذلك: لا نكلف نفسا إلا وسعها. قد يزيد الإنسان بغير قصد، قد ينقص بغير قصد شيء لا يقدر عليه أو نحو ذلك، فهذا عفى الله سبحانه وتعالى عنه. وهذا الأمر بارك الله فيكم ربطه الله سبحانه وتعالى بالعقيدة، ولذا ذكر سورة كاملة: ويل للمطففين الذين يزيدون إذا اكتالوا، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس، إذا كالوا لهم يستوفون، وإذا وزنوهم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا وزنوهم وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا وزنوا للناس وكالوا للناس أنقصوا. ماذا قال بعد ذلك؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ربط هذا التطفيف بيوم القيامة. انظر إلى الربط بين التجارة والمال واليوم الآخر. ولهذا ينبغي على الداعية الفقيه في الحقيقة أن يربط الناس دائما بالعقيدة. إذا أردت أن تحذر من منكر اربطه بالعقيدة، من الخوف من الله عز وجل واليوم الآخر ولقاء الله سبحانه وتعالى. هذا هو الدافع، هذا هو الدافع لترك المنكر. وإذا أردت أن ترغب بشيء ترغب به بما عند الله عز وجل من الثواب والأجر وغير ذلك من لقاء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. هذه الوصية الثامنة، وهي الأمر بالعدل في القول. فالإنسان المسلم هو العادل في قوله وفي فعله وفي كل شيء. ينبغي أن تلتزم العدل دائما في قولك، ولو كان هذا القول ليس في صالح القرابة التي تنتمي إليك أو حتى على نفسك. وأيضا لا يمنعك بغض قوم، ولا يجرمنكم أي ولا يحملنكم شنآن قوم على أن لا تعدل. اعدلوا هو أقرب للتقوى. فينبغي الإنسان أن يلازم العدل في القول دائما، حتى مع الكافر، حتى مع الرد في أصحاب الديانات أو الفرق أو الأشخاص أو نحو ذلك. فمن العدل ألا تتجاوز عليه، إنما تقول وتنقد ما قاله. وأيضا هذا النقد هذا الرد يكون بماذا؟ يكون بالحق وبالكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن ندفع الأقوال الباطلة من أقوال الكفار وغيرها بالأقوال الباطلة، بل أمرنا أن نكون قوامين بالقسط شهداء لله، وأن لا نقول على الله إلا الحق، ولا نقف ما ليس لنا به علم. لا يحملك بغض اليهودي والنصراني والمجوسي أو الجهمي أو الخارجي أو المبتدع أو الضال أو نحو ذلك أن لا تعدل في قولك. هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى عليك أيها المسلم. إذا قلته فاعدل، إذا وجدت مقالة لا بد أن تثبت هذه المقالة لهذه الطائفة، إما من كتبهم وإما من نقل الثقة عنهم. ولذا تجد مقالات الجهمية، أين تجدها المقالات؟ هل جهم صفوان ألف كتابا؟ ما له ولا كتاب، إنما نقلت عنه من الثقات. كانوا يقولون كذا ويقول جهم كذا ويقول كذا ويقول بشر مريسي كذا ويقول كذا. بعضهم عنده كتب، عبد الجبار كرازي ونحو هذا، لكن بعضهم ليس عنده كتب. من أين عرفنا مقالاتهم؟ من أقوال الثقات وأهل العلم والفضل. فلا بد أن تثبت هذا القول أولا، هذا هو العدل. ثم أن ترد عليه بالحق، هذا هو العدل. إذا تجاوزت غير هذا فقد جرت وظلمت، عافانا الله وإياكم. قالوا بعهد الله أوفوا. هذه هي الوصية التاسعة، أن تلتزم بعهد الله عز وجل، وهي كما قال الطبري رحمه الله تعالى أن تعمل بكتاب الله وأن تعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو عهد الله، أي أن تعمل بكل ما في الكتاب، ولا سيما هذه الوصايا التي تقدمت التسعة. وأن تلتزم بما أمر به ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. الذكر والغفلة نقيضان، فإذا تذكر الإنسان ارتفعت عنه الغفلة، إذا غفل نسيه. فهذه الأمور يريد الله سبحانه وتعالى منك أن تجعلها دائما حاضرة في ذهنك متذكرا لها، لا أن تغفل عنها، جعلها لك للتذكرة، دائما تتذكر هذه الأمور. قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه هي الوصية العاشرة والأخيرة بأمر أو بالأمر باتباع الصراط المستقيم. وأن هذا ما هو الصراط المستقيم، ما تعريفه؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد في تعريف الصراط، قال: هو طريق الله الذي نصبه لعباده على ألسنة رسله وجعله موصلا لعباده إليه، ولا طريق لهم إليه سواه، ولا طريق لهم إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة إلا هذا، إلا هذا الطريق. ما هو؟ قال: وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة، هذا هو الصراط المستقيم. فلا يشرك به أحدا في عبوديته، ولا يشرك برسوله أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الصراط المستقيم له أصلان، ما هما؟ توحيد المتابعة، هما شرطا العبادة التي تقدم في الدرس قبل الماضي. من أين أتى ابن القيم بهذا الكلام؟ من كتاب الله عز وجل، ولهذا قال سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. عبادة الله هي الصراط المستقيم. وقال الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. عبادة الله سبحانه وتعالى هي الصراط المستقيم، وأيضا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هي الصراط المستقيم، كما قال سبحانه وتعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه وتعالى على الأنبياء كلهم: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. كل الأنبياء على هذا الصراط، فمن تبع السبل قد فارق طريق الأنبياء. وكل هذه السبل، قال: ولا تتبعوا السبل، كل هذه السبل يجمعها أيضا أصلين، ما هما؟ عبادة غير الله وطاعة غير رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو أصل البلاء، أصل البلاء في الأمم كلها وفي الفرق كلها هذين الأصلين. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط العدو وغير ذلك فسببه مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله، أي دعاء غير الله. ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي غيره عموما وخصوصا. ذكره رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 15 صفحة 25: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله عز وجل، وهي اتباع الصراط المستقيم. لماذا؟ لكي تتحصل التقوى. إذا فعلت هذا، عبدت الله عز وجل وتابعت النبي عليه الصلاة والسلام، حصلت التقوى في القلب. وإذا حصلت التقوى في القلب، هذه التقوى بارك الله فيكم يعني كما نمثلها بماذا؟ بمفتاح القلب. إذا تغلغلت أو دخلت هذه التقوى في القلب فتح الباب، فأصبح يتدبر القرآن، حتى إذا أتت حتى المعصية وغلبته الشهوة وطغى عليه الشيطان تعمل هذه التقوى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. تأمل، التقوى هي كما يقال، يعني أريد أن نشبهها ب، لأنه ليس هناك تشبيه أعظم من هذا، أن التقوى هي كالإنارة في القلب، هي التي تكشف لك الدخلاء واللصوص الذين يحاولون أن يسرقوا القلب. إذا دخل شيء من الباطل، من الشهوة، من الشبهة إلى القلب، قامت هذه التقوى تعمل هذا العمل، يرجع إلى ربه. إن وقع عفل الله وإياكم، رجع، وإن لم يقع دفعته وأخرجته في الخارج، مثل كريات الدم الحمراء تقريبا أو البيضاء، هي التي تحارب الجراثيم إذا دخلت الجسم، تبدأ تحارب وتحارب 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 حتى تموت، إما أن تقضي على هذه البكتيريا وإما أن تموت هي هذه أو هذه الكريات. وهذه التقوى هذا كله ذكره الله عز وجل لكي تحصل التقوى في القلب. وعلى هذا سائر العبادات شرعت الصلاة والصيام والزكاة كل هذه الأعمال لتحصيل التقوى لتنمية هذه التقوى في القلب. أخيرا قال رحمه الله تعالى قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذا الأثر حسنه الترمذي رحمه الله تعالى وضعفه كثير من أهل العلم كالإمام الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف الترمذي. وعلى كل حال سواء صح أو لم يصح فإن المعنى صحيح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وصى بما يوصي به ربنا عز وجل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوصي بشيء مخصوص لأحد مخصوص، إنما أوصى بكتاب الله عز وجل كما جاء ذلك في صحيح مسلم، أوصى بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة أنه سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وانظر سأل علي بن أبي طالب الذي تنتحله الرافضة أنه أعطي شيئا وخص بشيء لم يختص به غيره من الصحابة، فقال هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال والذي برأ الحبة وخلق النسمة، ليس شيء معنا غير كتاب الله عز وجل أو فهما أتينا إياه أو ما في هذه الصحيفة، هذا هو الكتاب الذي معنا والذي معكم، أو أنني أنا أفهم القرآن كما تفهمونه أنتم بعربيتي بما أعطيت من فهم الله عز وجل الذي أفهمني إياه أو ما في هذه الصحيفة. قال وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ألا يقتل مسلم بكافر، العقل الدية وفكاك الأسير أي الحرص على فكه وإطلاقه والإحسان إليه ونحو ذلك، وألا يقتل مسلم بكافر، إذا قتل مسلم إذا قتل الكافر أو مسلم قتل كافر أنه لا يقتل، على خلاف بين الفقهاء في ذلك عند الأحناف ونحو هذا، هذا ليس مجاله، لكن هذا هو الموجود أو المكتوب في الصحيفة التي ذكرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يذكر له أنت خليفتي بعدي أو أنت كذا أو أنت عندك علم الغيب وأنت المدينة أو العلم مدينة وأنت بابها أو نحو ذلك من الخزعبلات والخرافات. لكن ابن مسعود رضي الله عنه كأنه يقول لك لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بشيء وجعل هذه الوصية مختومة كالكتاب يختم ويغلق ولم يتغير ولم يتبدل لأوصى بهذه الآيات الثلاث من سورة الأنعام التي فيها هذه الوصايا العشر. فصلى الله بعزته وجلاله وعظيم سلطانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تنبه حفظكم الله أنه سيكون هناك استئناف إن شاء الله لدرس العقيدة الواسطية في مسجد ذي النورين في نفس الموعد في العام الماضي يوم الأحد بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى. أسأل الله بعزته وجلاله أن يوفقنا وإياكم لما فيه العلم النافع والعمل الصالح، الله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم.